إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يرزقه عقلاً راجحاً يقوده إلى جميل الخصال وفضائل الأعمال، فيتميز على الأقران ويسعد بقربه الإخوان. وقد يكون ما يؤتاه المرء من قوة العقل وعظيم الذكاء فطرياً، وقد يكون مكتسباً، والمكتسب هو المستفاد من التجارب، وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع والأحداث. وبهذا الاعتبار يقال إن الشيخ أكمل عقلاً وأتم دراية، وصاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة. ولهذا قيل: من بيضت الحوادث سواد شعره، وأبلت التجارب لباسه، وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته، كان جديراً برزانة العقل ورجاحة الدراية. وقد يخص الله تعالى من يشاء من عباده، فيفيض عليه من خزائن جوده رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب، ويصير بها راجحاً على ذوي التجارب والألباب، وإن كان حديث السن قليل التجربة، كما نقل في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهو صبي، حيث إن رجلين دخلا على داود عليه السلام، أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب حرث، فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق لي فيه شيئا. فقال داود عليه السلام: الغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه. فلما خرجا من عنده مر على سليمان عليهما السلام، سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أهل التفسير 11 سنة، فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكر له ذلك، فقال: غير هذا أرفق بالفريقين. فعاد إلى داود عليه السلام وقال له ما قاله ولده سليمان. فدعاه داود وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث، وكان الحرث عنباً قد تدلت عناقيده، فيأخذ صاحب الغنم الأغنام يأكل من لبنها وينتفع بدرها ونسلها، ويسلم العنب إلى صاحب الأغنام ليقوم به، فإذا عاد العنب إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه، سلم صاحب العنب الغنم إلى صاحبها وتسلم عنبه كما كان بعناقيده وصورته. فقال له داود عليه الصلاة والسلام: القضاء كما قلت، وحكم به كما قال سليمان. وقد قص المولى سبحانه وتعالى هذه القصة في كتابه العزيز فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة، بل هي منة من العزيز الوهاب. وقد يستدل على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه من تصرفات، كميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال،
ورغبته في إسداء صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه العار ويورثه سوء السمعة. وقد قيل لبعض الحكماء: بما يعرف عقل الرجل؟ قال: بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه. فقيل له: فإن كان غائبا؟ قال: بإحدى ثلاث: إما برسوله أو بكتابه أو بهديته، فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديته عنوان همته، فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها. والعاقل من أحسن مداراة الناس وعاملهم بالحسنى، فإن إحسان مداراة الناس من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل، ويشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. وقد قيل: العاقل الذي يحسن المداراة مع أهل زمانه. وقيل: ثلاثة هن رأس العقل: مداراة الناس، والاقتصاد في المعيشة، والتحبب إلى الناس. والعقل قائد لصفات الخير، وهو الذي يروض الجوارح واللسان على فعل الجميل واجتناب القبيح، وهو للجوارح كالملك مع الرعية، فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها. وقد قالت الحكماء: بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس، وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه كلما كثر غلا، ولكل شيء غاية وحد، والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. وقال القاسم بن محمد رحمه الله: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه كان حتفه أغلب الخصال عليه. هذا وإن التجربة مرآة العقل، ولذلك فقد حمدت آراء المشايخ الكبار، ولم يستغن الناس عن آرائهم، وذلك لأن الشيخ الكبير وإن عدم ذكاء الطبع فقد أفادته الأيام حيلة وتجربة. ولذا قيل: المشايخ أشجار الوقار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقله. وقال الآخر: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال بعض الحكماء: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة. ومن فضل العقل أن صاحبه يعيش به حيث كان، كما يعيش الأسد بقوته حيث كان، فلا شرف يوازي شرف العقل، ولا غنى يوازي غنى النفس. ومن صفات العقل اشتغاله بشؤونه، وتجنبه ما لا يعنيه، وتفكره فيما تؤول إليه الأمور. قال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عما لا يعنيك فأنت عاقل. وقيل علي رضي الله عنه: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. قالوا: فصف لنا الجاهل. قال: قد فعلت، يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. وقال المنصور لولده: خذ عني اثنتين، لا تقل من غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير. والعاقل واثق بنفسه بعد الله عز وجل، لا تبطره المنزلة السنية العالية، كالجبل لا يزعزع وإن اشتدت عليه الريح، بخلاف الجاهل الذي تبطره أدنى منزلة. مثله في ذلك مثل الحشيش الذي تحركه أدنى ريح. ومما جاء من قصص الذكاء والدهاء ما جاء عن إياس بن معاوية القاضي رحمه الله، وقد كان من أكابر العقلاء الذين تميزوا بالذكاء والفطنة، وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا يسلكها من لم يهتدي إليها، أنه كان في زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة، فاتفق أن رجلاً أراد أن يحج، فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيساً فيه جملة من الذهب ثم حج. فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلبه كيسه منه، فأنكره وجحده، فجاء إلى القاضي إياس بن معاوية رحمه الله وقص عليه القصة، فقال له إياس: هل أخبرت بذلك أحداً غيري؟ قال: لا. قال: فهل علم الرجل أنك أتيت إلي؟ قال: لا. قال: انصرف واكتم أمرك ثم عد إلي بعد غد. فانصرف الرجل، ثم إن إياسنا القاضي دعا ذلك الرجل المستودع عنده المال، فقال: قد حصل عندي أموال كثيرة، ورأيت أن أودعها عندك، فاذهب وهيئ لي موضعا حصينا. فمضى ذلك الرجل، وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل، فقال له القاضي إياس: امضي إلى خصمك واطلب منه وديعته، فإن جحدك فقل له امضي معي إلى القاضي إياس نتحاكم عنده. فلما جاء إليه دفع إليه وديعته، فجاء الرجل إلى القاضي إياس وأعلمه بذلك. ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعا في تسليم المال، فسبه القاضي ورده وطرده، وكانت هذه الواقعة مما يدل على عقله وصحة فكره. وكما أن العقل والذكاء أمر ممدوح، فإن الحمق والغباء والتسرع خلق مذموم، وهو غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وداء دواؤه الموت. وأبرز الصفات التي تدل على حمق الرجل ترك النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، وثقته بمن لا يعرفه، والعجب، وكثرة الكلام، وسرعة الجواب، والخلو من العلم، والعجلة، والخفة، والسفة، والظلم، والغفلة، والسهو، والخيلاء. والأحمق إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط، وإن قال أفحش، وإن سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم يفقه. وأعجب العجب أن تختلط الأمور حين لا يميز بين العاقل والأحمق لوجود كثير من هذه الأوصاف بينهما، فلا يكاد يعرف العاقل من الأحمق. وقد قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: عالجت الأبرص والأكمه فأبرهتهما، وعالجت الأحمق فأعياني. وقد قيل: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، ومن ابتلي بأحد من الحمقى فأكثر عليه فليلزم الصمت عنده، فإنه أنجح علاج لدائه وخير جواب لسؤاله. فإذا كان المرء قد أنعم الله عليه بالعقل وعافاه من الحماقة فليحمد الله على نعمائه، فإن العاقل وإن كان محروما خير من الأحمق وإن كثر خيره. وعلى المرء أن ينمي عقله بما يعرض عليه من النظر في العلوم والتجارب ومجالسة ذوي العقول، فإن من ترك الاستماع لذوي العقول مات عقله. وليحذر من مجالسة الحمقى، فإن مجالستهم تضعف العقول وتذهب الهيبة والوقار. قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله: عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل. وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته. وقال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إلي اثنان جمعت عقلي كله. وقال رجل لإياس: إن فيك خصالة لا تعجبني. فقال: ما هي؟ قال: تحكم قبل أن تفهم، وتجالس كل أحد، وتلبس الثياب الغليظة. فقال له: أيها أكثر، الثلاثة أو الاثنان؟ قال: الثلاثة. قال: ما أسرع ما فهمت وأجبت. فقال: أو يجهل هذا أحد؟ قال: وكذلك ما أحكم به أنا. وأما مجالستي لكل أحد فلا، أن أجلس مع من يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف لي قدري. وأما الثياب فإنما ألبس منها ما يقيني لا ما أنا أقيه. وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق.